الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، قال: وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. هذا ما أردت إراده، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة وزائرها وسائر المسلمين لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب الإقامة وحسن الأدب، وأن يحسن لنا الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق أن مر معنا أن زيارة القبور تكون على نوعين: النوع الأول الزيارة الشرعية، وهي الزيارة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وأذن لهم جل وعلا بها، وذلك لغرض تذكر الآخرة، كما مر معنا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولغرض السلام على الموتى والدعاء لهم. وهذه الزيارة كما مر معنا ينتفع بها الحي الزائر والميت المزور، كل منهما ينتفع بهذه الزيارة الشرعية المباركة النافعة. أما الزائر فإنه يستفيد من هذه الزيارة الشرعية ثلاث فوائد كما مر معنا: الفائدة الأولى أنه يتذكر الآخرة، والفائدة الثانية أنه يحصل ثواب عمل هذا الأمر المستحب وفعل هذه السنة من السنن وهي زيارة القبور، ويؤجر على فعله لهذا الأمر. والأمر الثالث أنه يدعو لإخوانه الموتى عند زيارته المقابر، فيحصل ثواب الدعاء لإخوانه المسلمين فهذه ثلاثة فوائد يحصلها الزائر الزيارة الشرعية. وكذلك المزور يستفيد، لأن هؤلاء الذين يزورون القبور زيارة شرعية يدعون له الدعاء الماثور، الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فيدعون له بهذا الدعاء وهو ينتفع بهذه الدعوات المباركات الطيبات التي تصدر من إخوانه المسلمين. فهذه فوائد يحصلها الزائر ويحصلها المزور. المزور يحصل الزائر يحصل عدة فوائد، والمزور يحصل فائدة دعاء إخوانه له. وهذه الزيارة يقال لها زيارة شرعية لأنها زيارة جاءت بإذن الشارع ودل عليها الشرع وأرشد إليها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والنوع الثاني من الزيارة يقال لها الزيارة البدعية، ومعنى البدعية أي المحدثة في دين الله التي ليس عليها دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فما كان من الزيارة لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة فإنه فعل محدث. ومن شرط قبول العمل أي عمل كان أن يكون لله خالصا وأن يكون للسنة موافقا، فالله جل وعلا لا يقبل العمل إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، وأن يخلص الدين كله له سبحانه وتعالى. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطاع ويتبع ويقتفى أثره ويسار على نهجه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وكما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالزيارة التي يكون فيها الزائر متبعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام مقتفيا لأثره عاملا بهديه صلوات الله وسلامه عليه، فإنها تكون بذلك زيارة شرعية. أما إذا جاء بأمور محدثات وأعمال مبتدعات وأشياء مخترعات لا دليل لها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الزيارة إذا كانت بهذه الصفة فإنها تسمى زيارة بدعية، تسمى زيارة بدعية أي محدثة في دين الله. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقال عليه الصلاة والسلام: وكل وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والعاقل الذي يريد ثواب الآخرة ويريد نفع نفسه ويريد نفع إخوانه المزورين من الموتى عليه أن يتقيد بالشرع الحكيم والسنة النبوية وبالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أقوى مقيلا وأحسن عملا، وهو العمل الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى من صاحبه. أما الأعمال التي يحدثها الناس ويظنونها حسنة طيبة نافعة فإنها مردودة عليهم ما لم تكن موافقة لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يبين باختصار الزيارة البدعية ما هي وكيف تكون، وبين أن الزيارة البدعية تتفاوت، منها ما يكون شرك، منها ما يكون شركا بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو دون ذلك، وتجتمع وتشترك في أنها زيارة محدثة مبتدعة. قال: وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع. أما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، فكل زيارة للقبور على وجه غير مشروع، على وجه لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة، فإنها توصف بأنها زيارة بدعية. ثم ضرب على ذلك أمثلة وبدأ بأخطر ما يكون في هذا الباب، قال: كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك. فإذا كانت القبور تزار لهذا الغرض فليس هذا فقط يعد بدعة في دين الله، بل يعد هذا شركا بالله سبحانه وتعالى، ناقلا من ملة الإسلام، مبطلا للدين كله، محبطا للعمل. إذا كان الإنسان يذهب إلى قبور الموتى من قبر نبي أو قبر ولي أو قبر صالح أو غير ذلك لغرض دعاء الميت من دون الله وسؤاله الحاجات والطلب منه أن يقيل العثرات أو يكشف الكروبات أو يحل المشاكل، مثل ما مر معنا في السؤال القريب، أخ يبعث مع أخاه طلبا يستأمنه عليه ويلح عليه في فعله أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطلب منه أن يحل مشاكله أن يفرج كربه، أن يزيل همه، أن يزيل العسير من أمره، هذا كله بيد الله. فإذا طلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قل: أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو القابض، هو الباسط، هو المعز، هو المذل، هو المضحك، هو المبكي، هو الذي بيده جل وعلا الأمر كله. فكيف يطلب من غيره، وكيف يلتجأ إلى سواه، وكيف يطلب حل الأمور من دونه، ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا ذهب الإنسان إلى القبور قاصدا بزيارتها أن يدعو المقبورين من دون الله وأن ينزل بهم حاجاته وأن يعرض عليهم رغباته وطلباته، فهذا كله من الإشراك بالله ومن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله يقول: والذين تدعون من دونه أيا كانوا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول الله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر إذا نزل, لا يملكون كشف الضر قبل أن ينزل, ولا يملكون تحويله إذا نزل من مكان إلى آخر أو من موضع إلى موضع. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى دعاء غيره سبحانه وتعالى كفرا به, قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, أي توجه في دعائك إلى الله وحده. ويقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله في صفات عباد الرحمن, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. الدعاء عبادة والعبادة حق لله, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالدعاء عبادة والعبادة حق لله, لا يلتجأ إلا إلى الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله ولا يذبح ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين. العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا تصرف لغيره ولا يلتجأ فيها إلى أحد سواه جل وعلا. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله, فإنها تعني نفي العبودية بكل أنواعها عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده. قال فإن هذه الزيارة أي الزيارة الشركية التي يقصد بها دعاء المزور من دون الله, فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي, لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي. فيما سبق قلنا في الزيارة الشرعية يستفيد منها الميت ويستفيد منها الحي, أما هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت والحي يتضرر بها. الحي عندما يزور هذه الزيارة يتضرر, يحصل آثام, يحصل أوزار, يتضرر ولا ينتفع, والميت لا ينتفع بهذه الزيارة. قال ويتضرر بها الحي, ويتضرر بها الحي, قال لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي. طيب الميت مر معنا هنا أنه لا يستفيد من هذه الزيارة، لكن هل يتضرر، هل يتضرر من هذه الزيارة أو لا؟ إن كان قبل موته كان يحرك هذه البدع وهذه الأباطيل وهذا الغلو في نفوس الناس ويحثهم على ذلك ويعظم هذا في نفوسهم من أمثال أرباب وغلاة أرباب الطرق الضالة المحدثة، يحث الناس على تعظيمه وعلى الغلو فيه وعلى الاعتقاد فيه، بل بعضهم كان يوصي أتباعه يقول لهم إذا مت ودفنت إذا عرضت علي لكم حاجة فتأتون إلي في قبري، تأتون إلي في قبري، بل يقول لهم لا تعتقدوا أن ترابا قليلا يحجب بينكم وبيني أنه يحول بيني وبين نصرتكم ومساعدتكم وكشف كرباتكم وإزالة همومكم إلى آخره. فبعضهم قد يوصي أتباعه وحاشيته والمتأثرين به، يوصيهم بالتعلق به والتوجه إليه وسؤاله بعد مماته. فإذا كان بهذه الصفة فإنه يتضرر بذلك، لأنه كان سببا في هذا الباطل ومؤسسا لهذا الضلال، فيتضرر بهذا تضررا عظيما. كلما فعل إنسان باطل بسبب توجيهه ودلالته فإنه يتضرر بذلك غاية الضرر. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فإذا كان متسببا، إذا كان الميت متسببا في هذا الضلال مرغبا فيه داعيا إلى هذا الغلو وهذا الباطل فإنه يؤزر ويأثم ويتضرر كلما قصد والتجئ إليه وصرفت له العبادة وكلما غلى الناس فيه، لأنه كان متسببا في ذلك. أما إذا كان محذرا من هذا الباطل ناهيا عنه مبينا خطورته فإنه لا يتضرر، لا يضره ذلك شيئا. ولهذا العلماء رحمهم الله لما ذكروا رؤوس الطواغيت قال الله تعالى وعبد الطاغوت، لما ذكر العلماء رؤوس الطواغيت قالوا رؤوسهم خمسة، وذكروا منهم من عبد من دون الله وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض، يعني راض بهذه العبادة داع إليها مرغب فيها حاث عليها، إذا كان بذلك بهذه الصفة فهو طاغوت من الطواغيت. أما إذا عبد من دون الله وهو ليس براض، الملائكة عبدوا من دون الله، بعض الأنبياء عبدوا من دون الله، بعض الأولياء الصالحين عبدوا من دون الله وهم لا يرضون بذلك، فهؤلاء لا يضرهم ذلك شيئا، هؤلاء لا يضرهم ذلك شيئا. وإنما الذي يتضرر بهذه العبادة وبهذا الدعاء من كان سببا في هذا الأمر حاثا عليه مرغبا فيه. قال لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز، لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا وما قدر الله حق قدره أي المشركون، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: والميت لا ينتفع. والميت لا ينتفع، لماذا؟ لأنه لم يدع له. ينتفع لو دعي له، لأنه بحاجة إلى الدعاء، إلى أن يدعى له، وإنما دعي من دون الله، وإنما دعي من دون الله، فهو لا ينتفع بذلك إطلاقا. قال: وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في منسكه، قال: فأما زيارتهم أي الموتى لقصد الدعاء عند قبورهم، لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة. وهذه الأعمال التي ذكر الشيخ رحمه الله متفاوتة، منها ما هو شرك بالله مثل سؤال الموتى ودعائهم والطلب منهم، ومنها ما هو بدعة مثل سؤال الله سبحانه وتعالى بجاههم، أن يقول الداعي في دعائه: اللهم أني أسألك بجاه فلان أو بذات فلان أو بمكانة فلان أو بقدر فلان أو بمنزلة فلان. فهذا النوع من الدعاء دعاء محدث مبتدع. وحديث سلوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لا أصل له ولا يجوز أن يستدل به ولا أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قاله عليه الصلاة والسلام، وإنما نسب إليه صلى الله عليه وسلم ولم يقل، فلا يجوز أن يستدل به ولا بغيره من الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث الواهية التي لم تثبت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم، قصد الدعاء عند قبورهم يعني يذهب إلى القبور ليتحرى الدعاء عنده، يدعو الله لا يدعو المقبورين ولكنه يتحرى الدعاء عند القبور، فهذا عمل محدث، عمل محدث. إذا اعتقد أن دعاء الله عند القبور أنفع وأفضل وأقرب للإجابة فهذا عمل محدث، وهو ذريعة إلى الشرك والتعلق بالمقبورين من جهة أخرى. قال: أو العكوف عندها. والعكوف هو المكث وإطالة الوقوف، والعكوف نوع من العبادة. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. فالذي يحدد لنفسه وقتا ساعة أو ساعتين يقف أو يجلس في المقابر هذا نوع من العكوف، ينهى عن ذلك، وهو ذريعة للتعلق بالمقبورين وتوجه القلب إليهم وقصدهم بالحاجة والطلب. والذي شرع لنا أن نزور القبور للتفكر والاعتبار والسلام على الموتى ثم الانصراف. قال: أو سؤالهم قضاء الحاجات، وهذا من الشرك بالله وعبادة غيره سبحانه وتعالى. أو شفاء المرضى، أو شفاء المرضى يعني يذهب إلى المقابر لطلب شفاء مريضه أو كشف كربته أو زوال همه أو صلاح حاله. فهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذا أيضا كله من الأعمال المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى. يذهب إلى المقابر ليسأل الله بالمقبورين، اللهم من يسألك يقول بحق فلان أو بحرمة فلان أو أسألك بجاه فلان أو بمكانة فلان، هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه في شرع الله سبحانه وتعالى. وما يستدل به من يجيز ذلك لا يخلو من نوعين، إما نصوص ثابتة لا دليل فيها أو نصوص غير ثابتة لا يستدل بها، لا يخرج عن هاتين الحالتين، إما نصوص ثابتة لا دلالة فيها على ما قصد، مثل حديث عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادعوا الله لنا، ما مراد قول عمر رضي الله عنه كنا نتوسل إليك بنبينا؟ هل مراده بذاته أو بجاهه أو بمنزلته أو بمكانه أو أن مراده بدعائه؟ الأثر هو الذي فيه الجواب على ذلك. قال كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادعوا الله لنا، فالمراد بقوله بنبينا أي بدعائه في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد مماته لا يدعو لأحد، قد مر الدليل على ذلك من صحيح البخاري. والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادعوا الله لنا، قدمه أمامهم يصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو الله وهم يؤمنون على دعائه، فهذا لا بأس به، لا بأس من الطلب من المي، لا بأس من الطلب من الحي الحاضر، من الرجل الحي الحاضر لا بأس أن يطلب منه الدعاء، لا بأس بذلك بهذه القيود، أن يكون حيا وأن يكون حاضرا وأن يكون أيضا من الصالحين الذين يرجى أن يستجاب دعائهم، وأيضا أن يكون الطلب منه على وجه نفعه ونفع الناس عموما. قال فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم. قال بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا بضم الهاء، زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، نهى عليه الصلاة والسلام أن يقال الهجر من القول عند زيارة القبور. والهجر من القول يتناول كل باطل، الهجر من القول يتناول كل باطل، فيدخل في الهجر دعاء الموتى من دون الله، يدخل في الهجر سؤالهم بالله وسؤال الله بجاههم أو بمكانتهم، يدخل في الهجر الكلمات المبتدعة والألفاظ المحدثة الباطلة، كل ذلك يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، والهجر هو الباطل من القول. قال وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، تجتمع في كونها بدعة أي محدثة في دين الله لا أصل لها ولا دليل عليها في شرع الله سبحانه وتعالى، ولكنها مختلفة المراتب يعني متفاوتة فيما اشتملت عليه من ضلال وباطل، فبعضها بدعة وليس بشرك مثل التوسل بالجاه والمكانة كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤال الله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. هذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يزور القبور إذا زارها زيارة شرعية وفق ما جاء في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيذهب إلى القبور لتذكر الآخرة ولإلقاء السلام على الموتى وللدعاء لهم، ويحفظ الدعوة التي مرت معنا التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام إذا زرنا القبور، وذكر الدعاء: الله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله أو أسأل الله لنا ولكم العافية، أسأل الله لنا ولكم العافية. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى في خاتمة هذه الرسالة النافعة الماتعة: فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. قال: هذا ما أردت إراده، أي في هذه الرسالة المختصرة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة وزائريها وسائر المسلمين لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا في هذا البلد طيب الإقامة وحسن الأدب، وأن يحسن لنا الختام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، ومتعنا الله بعلمكم وعمركم. شيخنا حفظكم الله، هل في حديث أنس كما في البخاري وغيره أن رجلا دخل، هل فيه دليل على أيضا أن الصحابة كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بذاته وإنما يسألونه ليدعو لهم، أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب
أعد الصلاة،
هل في هذا الحديث حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه ليدعو لهم وليدعو لهم في حياته، ليس أنهم يدعونه بذاته؟ هل في هذا الحديث دليل على ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطع السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، إلى نهاية الحديث.
هذا الحديث داخل في جملة أحاديث عديدة تدل على مشروعية وجواز طلب الدعاء من الحي الحاضر الصالح، الرجل الصالح الحي الحاضر يطلب منه الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يأتيه الآتي ويطلب منه الدعاء، مثل أبو هريرة رضي الله عنه، الحديث في صحيح مسلم، اجتهد مع والدته في أن تسلم، فكانت تأبى وتسمعه من السب والكلام الشديد، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، يدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فانطلق أبو هريرة رضي الله عنه إلى بيته فرحا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. ولما وصل إلى البيت، وأراد أن يدخل، قالت له: انتظر، كانت تغتسل، ثم خرجت وعليها ملابسها وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأمة أبي هريرة. فانطلق أبو هريرة فرحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بإسلام والدته، وأيضا طلب من النبي الدعاء، قال ادعو الله أن يحبب أبا هريرة وأمه للمسلمين وأن يحبب المسلمين لهم، وكلاما هذا معناه، فدعا له بذلك، فدعا له بذلك. ومن نعمة الله علينا جميعا أيها الإخوة أننا نحب أبا هريرة ونحب أمه ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب عثمان ونحب علي ونحب الصحابة أجمعين، ونعد هذه المحبة قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قد جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، أو كلاما هذا معناه، فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فيقول أنس ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أو مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس وأنا أحب أبا بكر وعمر وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل مثل عملهم، أو كلاما هذا معناه. فحب الصحابة رضي الله عنهم هذا من الأعمال المجيدة والطاعات العظيمة ومن القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الأمثلة كثيرة والشواهد عديدة، اتيان الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الدعاء منه، قالوا يا رسول الله ادعو على مضر، فكانوا يأتون إليه في حياته ويطلبون منه الدعاء، لكن بعد مماته لم ينقل إطلاقا في حديث صحيح أنهم كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون منه أن يدعو لهم، بل جاء عنه في صحيح البخاري كما مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك ودعوت لك. وهذا واضح في أنه بعد مماته لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد صلوات الله وسلامه عليه. وحديث أنس الذي مر معنا ليس فيه إلا أن الصحابة كانوا يطلبون منه عليه الصلاة والسلام الدعاء، وهذا السائل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من البادية ترك الأغنام وترك الماشية وترك مصالحه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليطلب منه الدعاء، قال ادعو الله لنا، قال هلكت الماشية ادعو الله لنا، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بالدعاء. لو كان الدعاء بذاته أو بجاهه جائزا لما جاء الرجل ولما تكلف المجيء، كان يبقى في مكانه عند ماشيته ويقول اللهم إنا نسألك بجاه نبينا أو بذات نبينا، يبقى عند ماشيته لا يأتي. لكنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام وقاطع في خطبته، قال يا رسول الله هلكت الماشية ادعو الله لنا، فتوجه عليه الصلاة والسلام إلى الله بالدعاء. نعم هذا نعم يفسر قوله كنا نتوسل إليك بنبينا مثل ما جاء في حديث أنس أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم
حسن الله إليكم. جاءت أسئلة كثيرة في قراءة سورة ياسين والفاتحة والإخلاص وغيرها عند دفن الميت، فهل دل على هذا الدليل؟
لا نعلم دليلا على ذلك. والحديث الذي ورد اقرأوا على موتاكم سورة ياسين لأهل العلم فيه كلام من حيث ثبوته، وعدد من أهل العلم يضعفون هذا الحديث من حيث الإسناد وأنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح هذا الحديث ليس المراد بقوله اقرأوا على موتاكم سورة ياسين أي اقرأوها عليهم بعد الممات أو في المقابر، ليس هذا المراد، وإنما المراد اقرأوا على موتاكم أي من حضرته الوفاة، المراد بالموتى أي من حضرته الوفاة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما المراد بالموتى هنا؟ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ما المراد بالموتى؟ هل المراد من مات أو من حضرته الوفاة؟ المراد من حضرته الوفاة، لقنوا موتاكم أي لقنوا من حضرته الوفاة منكم لا إله إلا الله. فحديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين لو صح فإن هذا هو المراد به، أي تقرأ على من حضرته الوفاة، لأن سورة ياسين فيها من المعاني العظيمة والوعظ والتذكير، والتذكير بالآخرة والتوبة والإنابة إلى الله، فيها معاني عظيمة جدا ينتفع بسماعها من حضرته الوفاة، هذا لو صح الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أن قال رجل طاف طواف الوداع للخروج من مكة صباحا وتعطل الباص والحافلة وحضر في وقت صلاة الظهر، فهل يمكن للإنسان أن يصلي في الحرم؟
لا حرج عليه، وتأخر في السفر بسبب الحافلة أو تعطلها هذا لا حرج عليه، وإذا صلى في الحرم أيضا لا بأس بذلك وسافر، ولا يلزمه أن يعيد طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن ترك المزاحمة في الروضة وعند الحجر الأسود، هل هذا هو الصواب؟
المزاحمة التي فيها إيذاء للنفس وإيذاء للآخرين ليست مطلوبة، لأن تقبيل الحجر الأسود مستحب، وأيضا الروضة والجلوس فيها والصلاة والذكر أيضا مستحب، لكن المزاحمة والأذى إذا كان المكان ممتلئ ولا مكان فيه أصلا للدخول ولا في الصلاة، فهذه المزاحمة فيها أذية للنفس وأذية للآخرين، فترك المستحب في سبيل البعد عن الأذى لا شك أنه هو الأولى. نعم.
هذا يسأل يقول هل إذا دخل الزائر إلى المقبرة له أن يقف له أن يقول الدعاء المأثور فقط رافعا يديه، أم له أن يرفع يديه ويقول غير ذلك من الدعاء؟
الذي ينبغي على الزائر للمقابر أن يدعو بالدعاء المأثور، وأن يحرص على التقيد به، أولا لأن فيه الغنية والكفاية والوفاء، فنبينا عليه الصلاة والسلام دل أمته إلى كل خير، ففيه الغنية وفيه الكفاية وهو وافي، ويغني عن أي شيء آخر، هذا من جهة. من جهة أخرى قد يفتح لنفسه باب أدعية ينشئها فتكون مشتملة على مخالفة لا يدري بها ولا يشعر بها. أما دعوات النبي عليه الصلاة والسلام فإنها دعوات معصومة، فإنها دعوات معصومة من الخطأ والزلل. نعم.
أسأل الله إليكم. هذا السائل يقول شخص حج وأتم كل المناسك إلا طواف الوداع، ثم بعد المناسك ذهب لجدة لشراء بعض الأغراض بنية العودة إلى مكة، ثم بعد ذلك عاد إلى مكة وطاف طواف الوداع، فهل عليه شيء؟
هذا الطواف الذي طافه بالبيت بنية الوداع بعد ذهابه إلى جدة لا يفيد، لأنه غادر من مكة بعد إنهاء أعمال حجه دون وداع، فالطواف الذي طافه بعد عودته من جدة يكون طواف نافلة يؤجر عليه ويثاب على فعله، لكن طواف الوداع يعتبر قد تركه، يعتبر قد تركه لأنه غادر بعد كمال أعمال الحج وتمامها إلى جدة دون وداع، ومن ترك واجبا فعليه دم شاة يذبحها وتوزع في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما حكم الصلاة في مسجد خلف هذا المسجد مقبرة وهناك قبر دخل في التوسعة وليس في القبلة؟
إذا كان القبر دخل في محيط المسجد وداخل جدران المسجد وداخل بناء المسجد فلا تجوز الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم. أما إذا كان خلف المسجد وليس داخلا في بنيانه فلا حرج من الصلاة في المسجد. نعم.
هذا يسأل يقول: ما هو الرد على حديث الأعمى أو توضيح حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل قال فأمره بالصلاة ركعتين ثم دعا الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
حديث الأعمى ليس فيه دلالة للسؤال بالذات أو بالجاه، لأن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء، ولو كان مراد الأعمى التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام وبجاهه لتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه دون اتيان إليه صلوات الله وسلامه عليه ودون طلب منه أن يدعو له. فالأعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، وعلمه عليه الصلاة والسلام صفة يدعو الله سبحانه وتعالى به، يدعو الله جل وعلا بها، وليس فيه أي دلالة على التوسل بالجاه أو الذات. نعم.
هناك أثر ينتشر بين الناس وهو أن عمر رضي الله عنه كان إذا أصيبت المدينة بالقحط،
نعم،
فإنه يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكشفه، يكون عليه ستر أو كذا، قال فيكشفه فيمطرون.
هذا لا دليل عليه، أو هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه، لم يثبت عن عمر رضي الله عنه. والذي ثبت عن عمر مر معنا، كانوا إذا أصابهم القحط أو الجدب يقول رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادعو الله لنا. أما ما يروى وينقل أن عمر كان يأتي إلى القبر ويكشف الستر الذي عليه وأنهم يمطرون بذلك، هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هل يقال أيضا الدعاء المأثور لزيارة القبور؟
زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة صاحبيه هي زيارة مخصوصة لثلاثة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، يعني ليس في قبور أو جمع غفير، ولهذا يفعل كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فيخص النبي عليه الصلاة والسلام بسلام وأبي بكر بسلام وعمر بسلام كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز للإمام أن يعظ الناس بعد دفن الميت والدعاء له وللحاضرين وأهل المقابر؟
اتخاذ ذلك سنة لا، أما إذا فعل في بعض المرات دون أن يتخذ سنة فلا بأس بذلك. أما أن يتخذ سنة عند دفن الموتى فهذا لا دليل عليه، لكن إذا فعل في بعض المرات يكون له شاهد في مثل حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز لي أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وكذلك الروضة؟
مر معنا بالأمس قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا قبري عيدا. واتخاذ قبره عيدا أن تتكرر الزيارة بمعاودة تتكرر بتكرر الأيام أو الأسابيع أو الشهور أو نحو ذلك. فالذي مثلا يقول أزور القبر كل يوم بعد المغرب أو كل يوم بعد العشاء، هذا من المعاودة التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا تتخذوا قبري عيدا. فلا تخصص أياما أو أوقاتا، وإنما تزور متى تيسر لك دون تخصيص أوقات معينة تعاود القبر بعودها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أما عن الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فقد وضحت جزاكم الله خيرا، وأما الدعاء بجاه القرآن الكريم كما نسمع جواز ذلك من بعض الناس، فهل هذا جائز؟
أيضا هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما الذي يريد أن ينفع الله جل وعلا بالقرآن الكريم فليتلو هذا القرآن حق تلاوته، كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أما اتخاذ القرآن لغير ما أنزل له، أما اتخاذ القرآن لغير ما أنزل له فهذا لا يجوز، والقرآن أنزل ليعمل به كما قال ذلك الحسن رحمه الله تعالى، القرآن أنزل ليعمل به. فيجعل الإنسان حظه من القرآن تلاوته حق التلاوة، وتلاوته حق التلاوة كما بين العلماء يتناول أمورا ثلاثة: القراءة والحفظ، والفهم والتدبر، والعمل بالقرآن. هذه كلها تعد من تلاوة القرآن، حتى العمل بالقرآن يسمى تلاوة للقرآن. فليست تلاوة القرآن مجرد القراءة لحروفه، بل تلاوة القرآن تكون بالقراءة لحروفه وآياته والفهم لمعانيه ودلالاته، والعمل بأحكامه وأوامره ونواهيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: في بلادهم يصلون صلاة الجنازة في المقبرة، لها مكان مخصوص في المقبرة يصلون فيه، ولا يوجد حاجز بين القبور والمصلى، فهل تجوز الصلاة في هذه الحالة؟
تجوز الصلاة في الصلاة على الميت في المقبرة، تجوز، تجوز الصلاة على الميت في المقبرة ولا حرج. إذا صلى عليه في المسجد أو في مكان عام لا بأس بذلك، وإن لم يتيسر الصلاة عليه إلا في المقبرة فلا حرج في ذلك. نعم.
يجعلون مكان مخصوص للصلاة دائما،
ما في حرج إذا كان في المقبرة جانب أو جزء يعني بعيد عن القبور حتى لا يطأ الناس القبور عندما يجتمعون للصلاة، لا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول:
وهذا المكان الذي يكون للصلاة على الميت لا يتنفل فيه، لا يصلى فيه نافلة ولا يصلى فيه فريضة، وإنما يكون للصلاة على الميت، والصلاة على الميت دعاء له، فلا حرج في فعله في المقبرة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في المقبرة على المرأة التي كانت تنظف المسجد، صلى عليها في المقبرة وهي في قبرها. نعم.
هذا السائل يقول: إذا توضأ وأحسن الوضوء يشعر بأن شيء يخرج من ذكره ويأتي، قال في الصلاة وغير ذلك، ويأتيه في الصلاة وفي غير ذلك، فما الحكم في هذه الصلاة؟ فهل هي صحيحة؟ وإذا خرج من الذكر شيء فليعيد الصلاة.
هذه وساوس يبتلى بها بعض الناس وتشغله في عبادته وفي صلاته وفي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والواجب على من ابتلي بشيء من ذلك ألا يلتفت له ولا يشغل باله به حتى لا تفسد عليه هذه الوساوس صلاته، بل عليه إذا قضى حاجته وانتهى من قضاء الحاجة أن يرش على المكان الماء ثم يذهب ويصلي ولا يلتفت بعد ذلك ولا يشغل باله بمثل هذه الوساوس التي تضره في عمله وفي عبادته. وليتعود بالله العظيم رب الناس من الوسواس الخناس، كما قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم.
يقول أيضا: هل صح هذا الحديث أنه من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده حرمه الله على النار؟
الذي جاء في صلاة الظهر الراتبة جاء أربع قبلها واثنتين بعدها، جاء أربع قبل الظهر واثنتين بعدها، الرواتب 12 ركعة، اثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء. هذه السنن الرواتب وهي 12 ركعة. نعم.
هذا يريد منكم أن تصححوا له دعاءه. يقول: أنا أدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفعل لي كذا، وأيضا أقول: اللهم إني أسألك بمنزلك أو بمنزلة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هل هذا الدعاء صحيح؟
قولك في الدعاء الأول: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح، هذا صحيح، وهو من التوسل النافع، لأن الله جل وعلا يتوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته، ويتوسل إليه أيضا بالأعمال الصالحة التي يفعلها الشخص، مثل قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، ومثل ما جاء في قوله تعالى: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. توسل هذا بالإيمان، توسل إلى الله بالإيمان، فالتوسل إلى الله بالعمل الصالح جائز، وحبك للنبي عليه الصلاة والسلام هذا عمل صالح من أفضل الأعمال الصالحة ومن أفضل ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بأس أن يقول القائل في دعائه: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام، أو اللهم إني أسألك باتباعي لنبيك عليه الصلاة والسلام، أو اللهم إني أسألك بحرصي على سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به، لأنه من عمل الإنسان الصالح، لأنه من عمل الإنسان الصالح. أما قولك في الجملة الثانية: اللهم إني أسألك بمنزلة نبيك عليه الصلاة والسلام، فهذا لا أصل له ولا دليل على مشروعيته، وهو نظير قول القائل: اللهم إني أسألك بمكانة نبيك أو بجاه نبيك، فهذا كله لا دليل على مشروعية دعاء الله جل وعلا بهذه الدعوات. ونحن نعتقد عقيدة جازمة لا شك فيها عندنا ولا ريب أن جاه نبينا عليه الصلاة والسلام عند الله جاه عظيم، ومكانته مكانة عظيمة، ومنزلته أعلى المنازل صلوات الله وسلامه عليه، ولكننا في الوقت نفسه نقول: ليس هناك دليل في السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تدل على جواز سؤال الله بالجاه أو المكانة أو المنزلة، وما يستدل به من يجيز ذلك لا يخرج عن أمرين: إما أحاديث لا تصح وهذه لا يجوز الاستدلال بها، أو أحاديث صحيحة وليس فيها حجة لذلك المستدل. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.